الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 فتح رب البرية بتلخيص الحموية، الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، تتبعها من الكتاب والسنة، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته. الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والإيمان باليوم الآخر وما فيه من الحقائق كالحوض والميزان والصراط والبعث والنشور والجنة والنار. وأما المنحرفون وأقروا بذلك بأن ذلك حق على حقيقته وهم في عملهم مخلصون لله، وهذا الشرط الأول من شروط قبول العمل، متابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الشرط الثاني، متبعون لشرعه فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب بخلاف أهل البدع الذين عندهم الابتداع وعندهم التحريف وعندهم التكذيب، وتكذيبهم إما بلسان الحال أو بلسان المقال. قال: وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. طريقة الطائفة الأولى وهم أهل السنة والجماعة: الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء السميع البصير. وأهل التخييل هم أهل التمثيل والتكييف الذين يتخيلون لله عز وجل هيئات وصفات. وأهل التأويل هم أهل التعطيل الذين يحرفون صفات الله عز وجل. وأهل التجهيل هم أهل التفويض الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعلموا معاني هذه الآيات، وعلموهم أو أن هذه الآيات لها معاني غير معلومة المعنى. والمفوضة شر أهل البدع كما نقل ذلك الشيخ الإسلام وغيره. قال: فأما أهل التخييل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. الفلاسفة هم الذين يدعون أنهم الحكماء العقلاء، ويرون أن العلوم التي سوى علومهم ليست بشيء، حتى علوم الأنبياء عندهم ليست بشيء، يقولون هذه علوم عجائز ولا تصلح لأهل العقل، وهم ينكرون الخالق وينكرون اليوم الآخر لأنهم ماديون دهريون لا يؤمنون بشيء والعياذ بالله. ومع ذلك عندهم من الكبرياء والغطرسة ما يجعلهم يرون الناس كأمثال الذر ولا يعبؤون بهم. والباطنية هم الذين يقولون إن الدين له ظاهر وباطن، فالظاهر لأهل الظاهر والباطن لأهل الباطن. وأهل الظاهر عندهم هم السذج الذين يلعب الناس بعقولهم فيقولون لهم هناك جنة ونار وهناك صلاة وصوم وحج وما أشبه ذلك، وهم العوام. والباطن عندهم وما كان عليه أئمتهم يعني من الإباحية والقول بالحلولية والاتحادية، أفاده العثيمين رحمه الله. قال: فأما أهل التخييل فهم الفلاسفة الباطنية من سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع. يعني يقولون كان الناس يحبون الخمر، قال لهم في الجنة خمر. يحبون النساء، قال هناك نساء. يحبون الخيام، قال في الجنة خيمة كبيرة، وهكذا. وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، يعني هذه التخيلات وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لانتفاع العامة، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وإن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك، استقاموا على الطريق المطلوب منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء، مع أن الأدلة الدالة عقلية ونقلية وحسية على أن الله موجود وأنه المدبر لهذا العالم العلوي والسفلي. قال: ثم إن هؤلاء على قسمين: غلاه وغير غلاه. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من الفلسفة الإلهية، لأن هناك فلاسفة طبيعيين ما يتكلمون في الإلهيات، وفلاسفة إلهية تتكلم في شأن الإلهيات، من يعلم هذه الحقائق فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتكون مصلحة الناس، فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها، وهو الرسالة والنبوة. فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. هذا هو قول أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموز يؤمر بها العامة دون الخاصة. الخاصة أصبح كل شيء عندهم حلال، الزنا واللواط والخمر، ترك الصلاة، وربما الشرك والقول بالحلول والاتحاد. فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، يعني الصلاة لما تقول له أقم الصلاة يقول لك ما هي الصلاة هذه الركوع والسجود، هي معرفة الأسرار، وأنا عندي معرفة بالأسرار. والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم، وهم أكثر من اليهود والنصارى. وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع، بدليلة الحس هناك من الأدلة والشواهد على وجود الله الكثير، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. استجيب الدعاء ويحقق الرجاء، وهكذا العقل بكماله يدل على أن هناك خالق لهذا العقل المتصرف فيه. والشرع أدلة القرآن والسنة، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبله فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ويتكلم بعض العلماء في هذا الباب كلاما بليغا مثل ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يبين من التفكر في مخلوقات الله عز وجل ما يزداد به الإيمان ويحصل به الخير. قال فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. المجنون معذور، والمكابر يؤاخذ بمكابرته وكفره وشركه. فإن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، وأهل التخيل لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر، لأنه كلما كانت البدعة أظهر كان الرد عليها أخصر، وكلما كانت البدعة أستر كان الرد عليها أكثر. هذا أمر ينبغي أن يتفطن له، لأن بعضهم يقول كيف تركزوا على هؤلاء وهؤلاء قريب منكم يعتقدون كثير من اعتقاداتكم. نعم، فتأثر الناس بهم أكثر. فاحفظوا هذه العبارة، كلما كانت البدعة أستر كلما تعين عليهم الرد أكثر، وكلما كانت البدعة أشهر وأظهر كان الرد عليهم أخصر. قال أما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز لم يقصد به ظاهره. كل شيء عندهم مجاز، الوجه واليد والاستواء والعلو، وإنما المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول لا يعلمها، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها. هذا مذهب أهل التأويل، يقولون بأن النصوص صفات لا يراد بها ظاهرها، فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ما أريد بها ظاهر الاستواء، واليد ما أريد بها ظاهرها، والوجه كذلك، وعلى هذا فقس. وأن المراد بها معاني تخالف الظاهر، ويعلم هذه المعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك ثلاثة أمور: أولا لم يرد بها ظاهرها، ثانيا أراد بها معاني تخالف الظاهر، ثالثا هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، فعند ذلك يلزم لوازم كثيرة لم يرد بها الظاهر أن القرآن نزل للتعمية، أراد بها معاني تخالف، كل واحد سيقول معنى. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ولم يبين أنه كتم الحق، وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله عن شواذ اللغة وغرائب الكلام. كيف لم يكن القرآن للهداية وهو يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى؟ أفلم يتدبروا القول لعلهم يتفكرون لعلكم تذكرون؟ وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد، اختلفوا واضطربوا، هذا يقول اليد معنى القدرة والآخر يقول اليد معنى القوة وهكذا. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. هم يأتون إلى معاني عربية مجملة ويقولون هذا هو المراد، اليد بمعنى القدرة بمعنى القوة، لكن ليس في كل موطن بمعنى القدرة والقوة. لو سلمنا جدلا أن اليد بمعنى القدرة والقوة في بعض المواطن، ليس في كل المواطن على هذا المعنى، فإن تصريفها جاء في القرآن على أوجه، يمسك ويقبض ويأخذ ويبسط ويهز ويرفع وله أصابع وساعد وكف إلى غير ذلك. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصرة السنة ويتسترون بالتنزيه كذبا وزورا، يسمون أنفسهم بالمنزهة، وهم الذين عطلوا الباري سبحانه وتعالى من كماله المقدس. فليس كل تنزيه محمود، التنزيه المحمود ما كان على وفق الكتاب والسنة، والتنزيه المذموم ما بولغ فيه، وهكذا في جميع الأمور. ولكن الله تعالى هاتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره الرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاقترار بهم أكثر من الاقترار بغيرهم لما يتظاهرون بهم نصرة السنة. ولذلك تجد أن أهل السنة يردون على أهل البدع من الأشعرية أكثر من ردهم على المعتزلة، ويردون على المعتزلة أكثر من ردهم على الجهمية والباطنية من إليهم، ويردون على المعتزلة والجهمية أكثر من ردهم على اليهود والنصارى. فلا يأتي يقول أنتم تردون ما تتكلمون في اليهود والنصارى، تتكلمون في هؤلاء، لأن الضرر على الأمة من هؤلاء. أما اليهودي كل الناس يعلم أنه يهودي، كل مسلم يعلم أن اليهودي مبغض للإسلام وأهله، محارب للإسلام وأهله. وإن تأثروا بهم في بعض الأمور وقلدوهم في بعض الأمور، لكن هذا ليس معناه أنهم قد علموا حقيتهم وأنهم على هدى ونور. قال: فصل: مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. ولما كان مذهبهم في نصوص صفات صرفها عن حقائقها إلى معان مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخييل. يعني قالوا لهم: إذا كنتم تنكرون الصفات لله عز وجل وتثبتون اليوم الآخر، هذا اضطراب، إما أن تقولوا بقولنا بنفي الأسماء والصفات ونفي اليوم الآخر، وإلا أنتم متشككون وأنتم ممثلون وأنتم حشوية. فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. ومن باب الفائدة، ردود المعتزلة على الأشاعرة هي ردود أهل السنة على الأشاعرة في الغالب، وردود الأشاعرة على المعتزلة هي ردود أهل السنة على المعتزلة. إذا يرد بعضهم على بعض، فتستطيع أن تأخذ رد الأشاعرة على المعتزلة فالرد على المعتزلة، وتأخذ رد المعتزلة على الأشاعرة فالرد على الأشاعرة، فكلهم في ضلال، كلهم يردوا على الآخر. لكن أهل السنة ردوا على الطائفتين، مع أننا في غنى عن القراءة في كتبهم، لكن أقول لكم من باب هذا، لأن الأشاعرة يلزمون المعتزلة بإثبات الصفات، والمعتزلة تثبت الأشاعرة، تلزم الأشاعرة إما إثبات بقية الصفات كما أثبتها أهل السنة، وإما نفي بقية الصفات كما نفى المعتزلة يكونون سواء. قال فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. فقال أهل التأويل لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد، وإلزام أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوته المدلول، يعني المدلول ما يثبت الدليل على أن هناك يوم آخر، والمدلول عليه ثبوت اليوم الآخر. وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها. فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها. فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. إذ أن باب الصفات وباب اليوم الآخر كله توقيفي مأخوذ من الأدلة، باب غيب، فكونه يعمد إلى اليوم الآخر ويثبته بالأدلة ثم يعمد إلى الصفات وينكرها هذا تناقض. فيلزمه إما أن يكون مثل أهل الاستقامة بإثبات اليوم الآخر وكذلك إثبات ما يتعلق بصفات الله عز وجل، وإما أن يكون من أولئك الضلال الجهال، وكلهم ضلال الجهال، والحمد لله رب العالمين.